أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في شرائط المتعاقدين. قالوا من جملة شرائط المتعاقدين أن يكون في البين قرض من قبل البائع والمشتري أو من قبل الموجب والخادم. مرحوم المصنف يريد يتكلم في هذه القضية في ثلاثة أمور. أولا، شنو مفاد العقود التابعة للقصر؟ مدرك القاعدة ما هو؟ حديث المسالك في المقام. أما ما يرتبط بالأمر الأول، قال بولي أحيانا الإنسان يتلفظ من دون أن يكون قاصدا للفظ، كالنائم فإنه يتكلم من دون أن يكون قاصدا للألفاظ. الحالة الثانية لا، أن يكون عالم صف، بمعنى يتكلم ويقصد اللفظ لكن لا يقصد المعنى. الحالة الثالثة أن يقصد الإنشاء، أنه احنا بعته إنشائيا، أن يقصد الإنشاء، إنشاء البيع، لكنه يقصد الإنشاء لا لداعي النقل والانتقال، وإنما لدواع أخرى غير داعي النقل والانتقال. يقول هذا أيضا المورد الثالث الذي يكون فاقدا للقرض، غايته نسمي فقدانا للقرض الجدي، فقدانا للقرض الجدي. في هذه الأمور الثلاثة النتيجة إلى ماذا؟ يعني إذا واحد تلفظ وهو نائم، أو تلفظ وهو عالم الصرف، أو تلفظ وهو يتكلم بدواع غير داعي الإنشاء والنقل والانتقال، هنا نقول ما صدر منه بمنزلة العدل، ما صدر منه بمنزلة العدل، بحيث لا يقبل الترميم بعد ذلك بأي شكل من الأشكال. مدركك شنو؟ يقول لأن الأدلة تقول أحل الله البيع. ومتى يقال بيع مثلا؟ البيع يقال فيما لو كان الشخص قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى وقاصدا بالإرادة الجدية لذلك المعنى. وأما إذا ما كان قاصد أصلا لا يقال، لا يصدق، لا يسمى بيع. فالمستند في ذلك أنه من دون القصد لا يصدق العنوان، ومع عدم صدق العنوان لا تشمله الأدلة. شلون مثل ما واحد الآن يقمز في الصلاة، نقول عنوان الصلاة يصدق عليه، إذا عنوان الصلاة يصدق عليه بعد ما نقدر نقول مصداقا لأقيم الصلاة، أقيم الصلاة إذا كان يصدق عليها صلاة، أما إذا فقدت الصلاة بعد ما يصدق. فتمام الدليل أن القرض مقوم للصدق العرفي، أن القرض مقوم للصدق العرفي، وبدون قرض لا صدق عرفا، فلا مجال لأن نرتب الآثار على شيء لم يصدق عليه العنوان. لما من يصدق عليه عنوان البيت عشان ترتب آثار البيع، إذ آثار البيع فرع هذا المدرك. فإذا ألفاظ تنزل منزلة العدم عندما تكون فاقدة للقصد، والسر في ذلك لأن القصد مقوم للصدق، صدق العنوان، وبدونه لا يصدق. صاحب المسالك، هذه النقطة الثالثة والأخيرة، صاحب المسالك قال أقول لكم إحنا في مثالين أيضا من موارد فقدان القرض، ذكر مثالين أيضا قال من فقدان القرض. طبعا التكمل فإذا كان هذين المثالين من الموارد تقدار الفرد بعد اللفظ كلا لفظ، واللفظ منزل منزلة العدد، وبتعبير لا يقبل الترميم البعدي، لا يقبل الترميم البعدي. شنو المثالين؟ قال المثال الأول عقد الفضولي، فإن العاقد فضولان هنا ما عنده قصد للبيع، لم يكن قاصدا للبيع، فإذا لم يكن قاصدا للبيع فيدخل مثال عقد الفضولي في مصاديق ما نحن فيه، وبالتالي نحكم أن عقد الفضولي منزل منزلة العدم، منزل منزلة العدم. وهكذا ترى كلامنا وين؟ في العاقد، مو كلامنا في المالك، لأنه الآن احنا العاقد لا بد أن يكون قاصدا للألفاظ. مثال الثاني مثال المكره، لو أن المكره أجرى عقدا قال لنا ماكو قرض، ماكو قرض، وأيضا النتيجة نفس النتيجة. هكذا من قال صاحب المثال المرحوم الشيخ يقول لا، هذين المثالين ما في فقدان للقرض، وإنما فقدان لشيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ طيب النفس. وأرجوك تفرق بين مقولة القرض ومقولة طيب النفس. هنا القرض لللفظ موجود، العاقد في العقد الفضولي كالأخ الذي عقد وباع سيارة أخيه، هنا هو يقصد اللفظ مو نائم، ويقصد المعنى لما أقول له أنت تريد البيع يقول لي أريد البيع، ويقصد المعنى على مستوى الإرادة جدية، فلا هو يستعمل الإنشاء بدواعي غير النقل والانتقال. نعم إذا أكو خلال فهو خلال في إرادة صدور عقد من دون طيب نفس المالك، صدور عقد من دون طيب نفس المالك. هسه طبعا طيب نفس المالك في العقد الفضولي المالك مو نفس العاقد، في عقد المكره المالك نفس المكره، لكن على كل من الشقين لم يصدر من المالك طيب النفس. ومن الواضح ان فكرة طيب النفس لا تدخل كعنصر مقوم بخلاف دنيش الثلاثة، يعني الثلاثة عنصر مقوم بمعنى من دون قصد لا يصدق، هنا يصدق بيع، نقول بيع فضولي، نقول بيع مكره. لا، عدم وجود طيب النفس لا يوجب سلب، هذا مثل ما واحد يتوضأ يصلي بلا وضوء، لأن فرق بين حالتين، يقمز لا يقال له صلاة، وبين ما شنو ما يصلي بلا وضوء، يصلي بلا وضوء يصدق عليه الصلاة، غاية الأمر فاقد لشرف الشرع، فنحكم بشيء. فنميز بين مثالين، بين ما لو يجمد نقول أفرح مو صلاة، هاي مو صلاة، صلاة مو صلاة لا يقال لها صلاة، وبين ما لو شنو صلى بلا وضوء هنا يقال لها صلاة. المرحوم أبو المسالك لم يميز بين أمور دخيلة على الصدق العنواني والإسمي وبين أمور دخيلة على ماذا؟ مو على الصدق العنواني والإسمي، وإنما دخيلة على أمر مكمل شرعي، فخلط بين المقامين. ومن هنا يقول الشيخ احنا راح نفرق من حيث الأثر الشرعي. شنو الفرق من حيث الأثر الشرعي؟ في مثال المقوم لا مجال لفكرة الترميم، أما في مجال الغير المقوم تأتي فكرة الترميم. من هنا احنا في باب العقد الفضولي ننتهي إلى ماذا؟ لو بعدين أجاز قال يا رب أنا رضيت المالك أو المكره، بعد ذلك قال يلا قبلت أنا بعت على إكرانه أنا رضيت، بعد يحتاج إعادة الإنشاء من جديد؟ ما يحتاج. يحتاج أن أنشئ البيع من جديد؟ لا. بينما في باب القصد المقوم اصلا الفاظ السابقه كلا الفاظ، واذا اريد انشئ لابد ان انشئ من جديد، لكن الصادق هجي وجوده لا وجود، هذا هو الفاظ. يقول: ومما يؤكد ما اقوله في رده كلام المسالك، ومما يؤكد ما اقوله تلت جمله من الروايات في باب النكاح على انه لو اجرى العاقد عقد نكاح فضولي ثم بعد ذلك اذن المالك والزوج او الزوجه فانه نحكم بالصحه بلا حاجه الى اعاده الانشاء واعاده العقد. هذا معناه شنو؟ ان الروايات ملتفته الى هذا الباب، وانها مميزه بين الحالتين، بين حاله المقوم وبين حالة الشرط الشرعي. هذا تمام ما عنده في هذا المسألة. بحث جديد، بحث جديد، مسألة جديدة. هاي المسألة انتهت، بس اطبقها ان شاء الله، بس انتهت. تيجي خل اطبقها حتى لا نبتعد بعدين، خل اطبقها واشوف المسألة بعدين. مسألة: ومن جملة شرائط المتعاقدين، هذا شرط في العقد مو في العقد، ومن جملة شرائط المتعاقدين قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به. جيد، هذا فهمنا، هذا أصل الشرط. واشتراط القصد بهذا المعنى، يا بيا معنى قصدهما لمدلول العقد، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، مو بل بالصحة. شنو الفرق بين الصحة؟ مرة نقول أنه لا يقال دخيل على الإثم، أو أخرى نقول يقال لكن ليس بصحيح، وثالثا نقول هو صحيح تعليقي. فرق بين ثلاث حالات: مرة دخيل على الإثم، دخيل على الإثم يعني فقدانه يوجب زوال الإثم، مرة لا يوجب زوال الإثم وإنما يوجب زوال الصحة، الإثم يصدر يوجب زوال الصحة، مرة يوجب شنو؟ زوال الصحة التنجيزية وإن يقبل الصحة تعليقية. اسمع الان، انا اقول لك اريد اليوم جوعان اسوي لي تمن مرق باذنجان، مره تخلي شجر اسم ما يقال باذنجان، يقال له اسم باذنجان؟ ما يقال باذنجان. مره لا، انا اجيب باذنجان لكنه فاقد لكل مقومات، باذنجان ما مطبوخ، فاقد لصحه الاكل. ومرة لا، مطبوخ بس ما بيه ملح. فرق الثاني عن الثالث، الثالث يقبل الترميم خليله ملح، أما الثاني ما يقبل الترميم. الأول فاقد للإثم. هذه حالات ثلاثة: فقدان الإثم، فقدان الصحة، فقدان الصحة الفعلية وإن كان فيها صحة تأهيلية، صحة تعليقية. كيف هذا الشيء يقول أن هذا فاقد للصحة، يعني معنى الثاني، بل فاقد للإثم. واشتراط القصد بهذا المعنى دخيل في صحة العقد، بل دخيل في تحقق مفهوم العقد، وهذا أمر مما لا خلاف فيه ولا إشكال. لذا راح يفرع فاء التفريع، راح يذكر ثلاث أمثلة، راح يذكر ثلاث أمثلة. فلا يقع البيع إثما وصحة، فضلا عن الصحة، فلا يقع البيع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط والنائم. قف هنا، هذا مثال رقم واحد، إجينا مثال رقم اثنين. ولا يقع البيع لمن كان قد قصد اللفظ إلا أنه لم يقصد المعنى أو إلى المعنى، لا بمعنى عدم الاستعمال اللفظ في المعنى. راح للثالث ترى، الثاني ما ذكره أبو الصرف ما ذكره، راح للثالث ولا يقول لا مو من قبل الثاني، لا أريد من الثالث. الثالث كيف فرق على الثاني؟ الثاني قلنا صرفي يقصد اللفظ دون المعنى، الثالث يقصد اللفظ ويقصد المعنى لكن لا المعنى الجدي وإنما المعنى بدواعي أخرى. شوف العبارة، أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في المعنى بل بمعنى عدم تعلق إرادة الجدية، وإن هاي وصية، وإن أوجد مدلول اللفظ بالإنشاء كما في أمثلة، كما في الأمر الصوري، في الأوامر الصورية. صورية يعني أنه مو أوامرا بدواعي حقيقية وإنما أوامر بدواعي غير حقيقية صورية، أمر بداعي غير الإنشاء الحقيقي الإيجاد وإنما صوري، فهو ياهو الأمر الصوري شبيه الكذب، فإن الكاذب وإن كان المدلول الاستعمالي يفهمه شيء لكن المراد الجدي لا يطابق المراد، يعني الدواعي الاستعمالية شيء والدواعي الجدية شيء آخر. أنا الآن أريد أكذب لأستجير بالله، أقول لك أعطيك مليون، داعي الاستعمال هو الإعطاء مليون، لكن الداعي الجدي مو إعطاء مليون، عدم مطابقة الداعي الاستعمالي مع الداعي، فهو شبيه الكذب في باب الإخبار، طبعا كلامنا في باب الإنشاء. كما في الهازل، فإن الهازل يقصد الإرادة الاستعمالية دون الإرادة، أو قصد معنى. أجينا إلى شيء آخر، اسمع لي، اجيت انا قلت لك بعت وانا لا اقصد البيع وانما اقصد الاجاره، بعت انا لا اقصد، عندي سؤال في هذا البحث، قلت لك بعت وانا قاصد بها الاجاره ولست قاصدا بها البيع، سؤالان، السؤال الاول هل يقع البيع ام لا، السؤال الثاني هل تقع الإجارة أم لا؟ أما البيع فلا يقع، ليش البيع لا يقع؟ لأنه ليس بمقصود، فرض المسألة أنت مقاصد البيع. أما الإجارة ليش متقع؟ لأنه وإن كنت قاصدا إجارة لكن لفظ البيع لا يدل على الإجارة، ونحن نشترط طبعا من دون قرينة، ما هو واحد يقول لي مع القرينة، كلامنا بلا قرينة، ونحن نشترط في أن يكون اللفظ فيه قابلية الدلالة على العقد الذي نريده. فإذا لو أن شخصا كان يقصد البيع وعبر بلفظ آجرتك الدار فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، ولا تقع الإجارة فإنها وإن كانت ساعدني مقصودة لكن اللفظ ليس له القابلية. هذا يذكر إلى العبارة، أو قصد معنى يغاير مدلول اللفظ. شو قصد معنى يغاير مدلول اللفظ؟ بأن قصد الإخبار، يعني داعي الإخبار وإن كان تلفظ بالإنشاء، تلفظ الإنشاء بداعي إخبار، أو قصد بداعي إنشاء بداعي مو النقل والانتقال وإنما بداعي استفهام، أو إنشاء معنى غير البيع هسه مجازا، يعني قصد بلا قرينة مع قرينة، أو عفوا قصد المجاز. شنو فرق المجاز عن الغلط؟ اثنيناتهم احنا نريد بلا قرينة، اثنيناتهم نريد بلا قرينة، لكن فرق المجاز عن الغلط شنو؟ الغلط استعمال اللفظ في هذا المعنى حتى مع القرينة باطل، المجاز استعمال اللفظ في هذا المعنى مع القرينة ليس بباطل لكن نحتاج إلى قرينة. واضح الفرق بين الغلط وكذا؟ الآن احنا نسميه المجازات توقيفية، المجازات توقيفية. إذا واحد يمدح واحد يقول له أنت حمار يقول له هذا ما مقبول. ليش؟ لأنه مجاز غير مقبول. تقول واحد يقول أنت حمار انتصاب أقول ما مقبول، بخلاف أنت بعير هي مقبول. توقيفية المجازات، لذا يحذرون في قول من قال أنت حمار يقولون هذا غلط وإن صبر قليل، لأنه هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي غير مستعمل، وقلنا أن الاستعمال توقيفي بخلاف. المثال الثاني فلان بعير في الصبر، هذا جواز، هذا ما بيبين. بس احنا الآن كلامنا يقول إذا استعمل اللفظ سواء كان في حريم المجاز أم استعمل اللفظ في حريم الغلط لكن من دون قرينة، على كل من الحالين فلا يقول مقبولا. واضح العبارة شلون تفسرتها؟ خب، أو إنشاء معنى غير البعير، يعني قال إنشاء معنى غير البعير، يعني شنو؟ قال آجرتك، أو هيك نسوي أنا متأمشي العبارة تماما. إنشاء هو يقصد معنى غير البيع ولكن تلفظ بالبيع، نفس تغيرت المثال قلبته، فهو ماذا تلفظ؟ لا هو تلفظ بعته، تلفظ بعته ولكنه قاصد غير البيع. يقول فلا يقع البيع لأنه غيره مقصود، وإن أنشأ البيع ولا تقع الإجارة لأن لفظ البيع في الإجارة استعمال غير. جيد، شوف العبارة، أو إنشاء معنى يعني قصد معنى، إنشاء معنى قصد معنى غير البيع مجازا، قصده مجازا أو قصده غلطا فلا يقع البيع. طبعا بلفظ البيع هو قال بعته وقصد الإجارة، إيش العبارة؟ هو قال بعته وقصد الإجارة، فلا يقع البيع. ليش ما يقع البيع؟ ليش ما يقع البيع؟ معنى قال بعته لعدم القصد إلى البيع. ولا تقع الإجارة، ليش ما تقع الإجارة؟ بناء على الاشتراط بالإجارة، ماذا اشتراط؟ عبارة خاصة وآجتك دون لفظ البيع، هذا صحيح. ثم إنه ربما أجل نقطة جديدة، ثم إنه ربما يقال، قلنا من القائد أبو المسالك، ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي وعقد المكره كما صرح به في المسالك، حيث قال أبو المسالك إنهما يعني العاقد بالعقد الفضولي وأن المكره إنهما قاصدان إلى اللفظ دون المعنى دون المدلول. طبعا هذه العبارة بعدين راح نفتحها من جديد إن شاء الله، راح يجيب لنا بحث بعد ذلك في ذلك تحت عنوان شنو طيب النفس، بحث طيب النفس، نجيب عبارة المسالك وشنو مقصودة دون المدلول التصوري واحد، دون المدلول الجدي اثنين، دون طيب النفسي ثلاثة. إذا الأول والثاني نقول الفضولي والمكره عند مدلول لفظي وتصوري، وعند مدلول استعمالي، وعند مدلول جدي. نعم الذي هو فاقد المدلول طيب النفس. شوفوا العبارة، حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون المدلول، وفيه الآن راح يرد أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المقوم، أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المقوم في صدق المفهوم، وإن كنا نشترطه شرعا، طيب النفس نشترطه شرعا، لكن في الصدق المفهومي لا نشترطه إلا ماذا؟ إلا قصد المدلول. إذ لا دليل على اشتراط أزيد من قصد المدلول والمعنى في صدق مفهوم العقد، مضافا إلى أنه سيأتي في باب العقد الفضولي أن في عقد الفضولي هناك قصد للمدلول. نعم أنه شنو ماكو؟ طيب النفس ماكو. وأما معنى ما في المسألة فسيأتي في شرط الاختيار، ونفسر أن شقوق المسألة الثلاثة، أنه شنو فاقد؟ عبارة المسالك عبارة غامضة، هو هيجي عبر أن الفضولي قاصد اللفظ دون المدلول، شنو معنى؟
أي فاقد للمدلول التطوري، أي فاقد للمدلول الاستعماري، أي فاقد للمدلول الجدي، أي فاقد للطيب النفس. يقول احتمالات. إذا كان مراد طيب النفس احنا نقول له صحيح، إذا كان الثلاثة الأول نقول له مو صحيح. يا إخوان عندنا مسألة، أنا أعطيك أصل المسألة وأعطيك منهج المسألة، منهج العام. أصل المسألة أنا رجال وكيل، اسمع لي شوية، التفت لي الميل، التفت إلى هذا بعد ما نقدر، مسألة شوية بها يعني طويلة شوية، طويلة شوية شوية. أنا رجال وكيل وماخذ من زيد وكالة بالبيع، وزيد ايش عنده؟ عنده طماطة، كيلو طماطة، ومن عم ماخذ وكالة، عمرهم عنده طماطة، ومن بك ماخذ وكالة وهم عنده طماطة. اجيت اني قلت بعته الى قلت بعته كيلو طماطة، هل لا بد لي أنا أن أقصد زيد أو عمر أو باك أم لا يشترط قصد التعيين؟ مع الالتفات إنه فيما بعد أعين الكلام حين الحق، مو بعد ذلك، مو بعد هذا. تدري منه؟ أنا أقول لك مثال منه. اليوم دول الدلالين يجي، الدلالين يجي، يجي واحد في الصرافة، هذا واضح. أقول له أنا والله عندي دفتر أردك تبيع ليها، يقول لك أنا أشوف السوق. بعد شوي يجي واحد يقول له عندي دفتر أردك أبيعها، يقول لك أنا أجي السوق. ثالث يجي يقول له أنا عندي دفتر هذا، يقول لك أعطيني وكالة. ثالث ما أخذ منهم وكالة، أجا مشتري عليه قال له أبي دفتر واحد، قال له بعتك، هو ما عنده دفتر ترى، هو ما عنده دفتر، قال له بعتك دفتر، ولم يقصد حين البيع أم للأول أم للثاني أم للثالث. نعم بعد ذلك هو خبر يتعين، وطبعا وين تنظر الثمرة؟ إذا نزل السوق، إذا صعد السوق، إذا كذا، هاي كل ثمرات هاي المسألة. هل لابد من تعيين أم لا؟ أفتونا مأجورين. طبعا مرة شلون حين البيع، حين البيع مرة شلون عينه؟ أقول أنا الوكيل بعت هذا دفتر عن فلان، او اشتريت هذا الدفتر لفلان، اعينه، هذا يسمونه تعيين لفظي، او تعيين قلبي. تعيين قلبي شنو؟ انا نويت لما قلت اشتريت الدفتر اشتريت علما للاول، اشتريت علما للاول، هذا مثال، هذا تعيين يسمونه، هذا تعيين. او تعيين تعيني، تعيين تعيين شو بس؟ اقول انا اشتريت الدفتر لذاك الذي شنو اجى بالسياره الفلانيه، ما اقصده باسمه، وانما اقصده بوضع تعيني. هذه حالات، هاي عندنا مساله مشابهه احنا المعممين نوقع بيها، احنا ما يلتفت اليها من قبل الطلبه. شنو هي؟ اجى واحد دق الباب قال انا عندي حق شرعي سيدنا، هاي 100,000 حق شرعي انا ما اخذتها. ورا شويه اجى واحد دق الباب قال هاي 100,000 حق شرعي انا اخذتها. اجى الثالث هم دق الباب وقال 100,000 حق شرعي. وانا شلت الطيب خلطتنا وانطيت حق شرعي، هنا هذا دفعي مجزئ لو ما مجزئ؟ ما مجزئ. ليش ما مجزئ؟ انا ناوي عن من هذه المئة؟ عن الاول ام عن الثاني ام عن الثالث؟ وبها مشاكل ترى. شنو مشاكل؟ اذا افترضت ان هذا الشخص الذي انطيته ما كان نظر الى الذمة، ذمة ذاك الجاه، ذمة الاول مشتغلة ام ذمة الثاني مشتغلة ام ذمه الثالث مشتغله؟ فلذا احنا نقول لا بد من القصد التعيين. شلون القصد التعيين؟ فكن الآن ناوي شنو نقول إلهي أنا لما عندي حقوق شرعية تختلط فيما بينها أدفع الأول فالأول. من استلمت منه أول؟ هذا الذي أنطيه الآن عن من؟ عن ذاك. وهكذا فأقصد. أما إذا ما أقصدت فمو بالضروري أن تتلفظ، لكن لابد من قصدك. أما إذا ما أقصدت ما يصير. أو إجاك واحد قال لك يا بهاي تبرعات الحسين، والثاني جاب مشابه لها تبرعات الحسين، وأنت طلت إلى الموقف أحد التبرعين، يجتزئ بهذا؟ لا. ليش؟ لأنه ما معين عنه. هذه هي المسألة التي نريد أن نبحث عنها. سؤال عليكم السلام ورحمة الله. الآن بعد ما اتهمنا أصل الفكرة، فإذا شنو الفكرة؟ وكيل عن أشخاص دول يحملون نفس الجنس كلهم طماطة، مو أنه واحد عنده برتقال وواحد طماطة. إذا عنده برتقال وطماطة أكو تعين ولا ما أكو تعين؟ أكو تعين. هاي كلام ما عنده مشكلة فيه. كلامنا وين؟ فيما لو كان شنو؟ هل لابد للوكيل أن يعين؟ أقول أشتري عن فلان موكلي أم لا أشتري؟ مثال الثاني شنو؟ نسوان الآن يعطوني وكالة أنه زوجنا واحدة واثنين وثلاثة، اجم خاطب قلت زوجتك موكلتي من دون تعيين لها، ينعقد عقد النكاح أم لا ينعقد عقد النكاح؟ هسه واحد يقول لك بعدين نعينه. لا، كلامنا أنه حين العقد هل لابد من تعيين أم لا ينبغي التعيين، ويكفي التعيين البعدي، ويكفي التعيين البعدي. واضح الفكرة؟ هذا هي محل منهج البحث. في المسألة أقوال ثلاثة رئيسية. القول الأول للمرحوم الشيخ التستري صاحب المقابيس، صاحب المقابيس. وهنا احنا بينا أكثر من مرة تجد الشيخ الأنصاري يلتفت إلى المرحوم المحقق التستري، وبينت مرة من المرات التستري كان يدرس عند الشيخ الأنصاري، بس كان من الفضلاء وأهل العلم، وفي بعض كلمات تراجمة أحوال الشيخ الأنصاري، إلا أن الشيخ الأنصاري عندما كان تلميذه عندما كان يجلس أمام التستري يجلس جلسة التلميذ أمام الأستاذ. الأنصاري يجلس أمام التستري جلسة التلميذ أمام الأستاذ. وفي بعض الأحوال أن كان أستاذ الأخلاق للشيخ الأنصاري المحقق التستري، كان أستاذ الأخلاق للشيخ الأعظم المحقق التستري. ينبغي واقعا نحن واحدة من الأمور التي نفتقدها في الحوزة ومع الأسف الشديد أن لم نقرأ سير علمائنا، لأنه في قراءة سير علمائنا عباداتهم سيرهم الذاتية نقدر نطبق أنفسنا مع هؤلاء. واحدة من فوائد مطالعة قصص العلماء أن نشوف إحنا شقد قريبين من العلماء وشقد بعيدين في ورعهم في تقواهم في زهدهم في عفة لسانهم في عفة نظرهم في الاهتمام بالمعنويات في الالتفات بالمعنويات في بناء الذات. يا اخوان مسألة بناء الذات اليوم عند البعض، احنا ان شاء الله بالحوزة ما عندنا، عند البعض انه ما يعتني لأي عناية، يعتني إلى بناء البيت، يعتني إلى تطوير السيارة مالته، يعتني في أن يهتم في بعض الأمور، أما موضوع بناء الذات لا يدخل في الحسبان. لذا إذا بيته شوية صار خربط أو آثار بيته بعض الأمور اضطربت يشوف أنه يغضب. أما صلاة ليل ما صلى لأنه مو في مشروع بناء الذات. بناء الذات أم يكون في ضمن محاور. الآن أنا أشير بشكل سريع إلى ثلاث محاور، والأهم من هذه المحاور الثلاثة المحور الثالث أريده الذي هو تقريبا معطل شيئا ما في نفوسنا. المحور الأول المعرفة. المحور الأول المعرفة. يعني شنو المعرفة؟ أن يكون لي معرفة حقيقية مع الله، أن أعيش معرفة مع الله، نظرية المعرفة مع الله، أطور نفسي، تنمي أمور الإنسان في الوقت الذي هو مجبول عليها ومفطور عليها، لكن لا بد من شنو؟ من إظهارها وإبرازها، وإلا تبقى في مراحل الكمون دون أن تظهر إلى مراحل البروز. إحنا لا بد أن نبرز. نعم كلنا بالفطرة نعرف الله، لكن لا يكفي حديث الفطرة. حديث الفطرة مئة من لك مناعات حديث الفطرة، لأن الفطرة قد تخفى، فلا بد أن نخرجها من دائرة الفطرة إلى يا دائرة، دائرة النهوض الخارجي. أنشط في معرفة الله عز وجل، أدخل في المحاسبة في منهاجي لبناء الذات، أدخل في المحاسبة ماذا؟ معرفة الله. معرفة الله شنو معنى؟ معرفة الله، معرفة صفات الله، معرفة تأثير الله علي، هذا كله يدخل في المحاسبة. الأمر الثاني، المقولة الثانية، الذي الفصل الثاني الذي يحتاج الإنسان في بناء الذات، شنو الفصل الثاني؟ الحب. إيش قد إحنا نحب الله؟ إيش قد نحب الله؟ كيف نحب الله عز وجل؟ سؤال. هواي من عندنا يحب كل ما من إنسان إلا ولا بد أن يحب شيئا. طبعا هم أيضا إحنا في دائرة المفطور نحب الله، نحب الكمال اللامتناهي، نحب الذات المطلقة المقدسة، لكنه لا يكفي مجرد ماذا؟ هذه المرحلة الفطرية، وهو الحب الكموني، الحب الإجمالي، الحب المضغوط. أكبر أزمة يعانيها الإنسان في بناء الذات الاكتفاء بالملفات الإجمالية وعدم الشروع في فتح تلك الملفات. أحب الله، شلون أحب الله؟ ما أعرف. شلون أبرز حب الله؟ ما أعرف. شلون الآن أخلي مقاساتي معرفتي أنا أحب الله؟ وين أجي أقارن بين حبي لله وبين حبي للأشياء الأخرى؟ وكلنا ولله الحمد نحب أولادنا ونهتم في أولادنا ونسعى أن نرضي أولادنا وأن نؤمن لهم سعادة ونؤمن لهم كلام. هل عندنا اهتمامات في أن نهتم في بسبب حبنا لأولادنا أو حبنا للأشياء الأخرى؟ كل واحد بالتالي عنده منظومة من الأمور التي يحبها. جيد، هذا هم جيد، لكن حبنا لله شلون؟ طبعا أنا ما أقول مقولة العشق، لأن مقولة العشق في حق الله غير متصورة، إنما الذي يتصور في حق الذات المقدسة مقولة الحب. هذا هم واضح. أكو مقولة ثالثة وهي المفقودة في النفوس. ما أريد أقول مفقودة في دائرتها الفطرية، لا، مفقودة في دائرتها البروزية، أي لم ندخلها في المحاسبات ولم نرعاها رعاية ذات أهمية قصوى، وهي يا مقولة، مقولة الحياء من الله، مقولة الحياء من الله. صدق احنا نستحي من اول او ما نستحي؟ هل لا بد ان نستحي من الله ام لا؟ مو حاجة ان نستحي من الله. ايش قد حجم حياءنا من الله؟ ايش قد نستحي من الله واقعا؟ لو لا اساسا فكرة الحياء مو مهمة ان تدخل في الموضوع. يا اخوان، اي تلكؤ في اي مقولة من المقولات انت متحصل ملف كامل، ملفك ناقص. اللي ما عنده ملف المعرفة ملف ناقص، وبالتالي مين يقدر ان يسلك الى الله الطريق الصحيح؟ نعم يمشي برجل اما كساح او يكون اعرج، وهكذا بالنسبة للشخص الذي يفقد مقولة الحب، مقولة الحب مقولة شفافة، مقولة قلبية، مقولة إنسان يبعد لما يتكلم ويا الله، مي يتكلم بأنها تكليف من الله، يتصفح القرآن، أنا ملتزم يوميا أقرأ 3 صفحات من القرآن بس أتصفح، شلون تنتهي؟ كأنما امتحان قسري لابد أن شنو أن أؤدي، أصلي بس المهم شنو أرتاح من الصلاة. مقولة الحب كما أقول إحنا نفقد هذه المقولات حقيقة، من منا يعيش مع الله في صلاته ويتكلم مع الله في صلاته كأنما يتكلم مع محبوبه؟ من منا؟ من منا يتكلم مع الله لمحبوبه؟ من منا يلتذ عندما يناجي الله عز وجل في المساء وفي الليل؟ ولما يجي ساعات الخلوة مع الله يعتبرها ساعات، ساحة العشق وساعة الراحة والحب إلى الله. من منا؟ من منا ينتظر الليل حتى تكون له جولة مع الله عز وجل وأن يقعد مع الله؟ هذه ساعات الخلوة مع الله عز وجل. ينتظر يوم كله زحام، يوم كله ضجيج، يوم كله بلاء، يوم كله مشاكل، نابد لنا من أن نفكر في ساعات يكون نناهي الله عز وجل، نناهي الله عز وجل. كثير من الأمور الإنسان ما يقدر يظهرها لأحد، كثير من القضايا الإنسان ما يقدر يبرزها لأحد، لابد أن نبرزها لشخص. من ذلك الشخص الأمين؟ ومن ذلك الشخص الذي قادر على أن يحل مشاكلنا ويعالج مشاكلنا مع مشاكلنا في عالم الدنيا؟ فشقد حينئذ أنا واقعا عندي ثقة بالله عز وجل أن أخلق جولة أبث همومي إلى الله عز وجل. همومي لا أبثها إلى أحد، بعض الأمور أسرار الإنسان، الإنسان يملك مع وجه كلش عزيز، يعيش حالات من الضعف ما يقدر أن يبرز حالات الضعف إلى الآخرين لأنهم ينكرون به، لابد أن يبرزها إلى من يكون رؤوف عليه ورحيم عليه وقادر على أن يأخذ بيده. من ذلك الوجود؟ لا ملفاتنا لابد، ما إنسان يعيش جفاء ما عنده مقولة الحب، أو يعيش لا سمح الله عدم الحياء إلى الله عز وجل، عدم الحياء لا نستحي من الله. طبعا نفس الكلام وبنفس المرتبة بالنسبة لأهل البيت صلوات الله، بالنسبة للأسرة، وهي من عندنا الآن ما يملك حياء مع أهل البيت، ما يملك حياء مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إما متلكئ في مقولة المعرفة أصلا ما يعرف الإمام الحجة أو ما يحب الإمام الحجة. حقيقة من منا يحب الإمام؟ إيش قد من عندنا يهمنا أن الإمام الحجة يبقى راضي وأن الإمام الحجة يبقى سليم ويبقى متعافى ويبقى كذا. حقيقة أنا بعض المرات أصور هذا المشهد وأقول ساعد الله قلب الإمام. الإمام الصورة الآن موجود في مكان وعائلته في البيت، يجون يطلعوه خارج البيت وهو يشاهد أحوال البيت وأحوال من بالبيت وشوفهم شلون يتصرفون أولاد البيت بالتصرفات لا يرتضيها صاحب الدار. شايفين؟ بأمثل بهذا المثال المحسوس، واحد أب رجل محترم إلى منزلته وإلى مقامه وإلى اسمه بين جيرانه، طلع من البيت وأطفاله لم ينضبطوا، يبدون يصارخون يحجون بحيث أنه يوجب انزعاج الجيران، وهو يشاهد هذا المنظر وهو ينظر إلى هذا المنظر، أولاده دي يسوون ذي شيء وهو حريص كل الحرص على أن ماذا؟ على أن يبقى مع وجه محفوظ. والله إن ذنوب شيعتنا لتوجب زوال ماء الوجه للإمام الحجة عجل الله تعالى أمام الله عز وجل، ولمنتسبين إليه. مثل ما واحد هو عالم جليل محترم أولاده ما مرتبين، بالتالي من الذي يرضى؟ من الذي يبتلى نفس العالم. العالم الذي هو يتألى ليش؟ ما وجه العالم لا يصاب، وإن كان الذي اقترف الذنب ليس العالم وإنما أولاد العلماء، نفس العالم ما اقترف الذنب، لكن ما وجه العالم لم يحفظ ولم يصاب. إيش قد إحنا عندنا أهمية أن نحفظ ما وجه الإمام الحجة أساسا داخل في الحساب فكرة الإمام الحجة، أو أن الإمام الحجة ليش داخل في حسابنا ليس منظورا إلينا. واحدنا لما يطلع الصبح من بيته هل يجعل جزء من الأشخاص الذي لا بد أن يتعامل معهم في هذا اليوم هو الإمام المهدي؟ لو لا، الإمام المهدي مو داخل في هذا المنظور، في هذه المنظومة أصلا مو منظور إليه. هل نستحي الإمام الحجة لو لا نستحي الإمام الحجة؟ مقولة الحياء، احنا عدنا في بعض المجالس، والله ما أدري عن شو مرحوم الناعيني مرحوم الخوئي جملة من المحققين، طبعا المسألة اتفاقية لم يختلف فيها اثنان أنه في مجالس أهل البيت أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحضر مجالس الحسين سلام الله عليه، هذا موضوع اتفاق، يعني ما شاهدت شخص ينكر هذه الحقيقة وأن الزهراء لها حضور. شنو حضورها؟ اختلفوا في كيفية الحضور، اختلفوا في حال الحضور، شلون فلسفيا شلون نوجه حضور الزهراء في مجلس الحسين وفي المجالس المتعددة للحسين. اختلفوا، كانت هناك جملة من النظريات التي سردت في علم المعقول لكيفية حضور الزهراء، لكن الموضع المتفق عليه بين الجميع أن الزهراء لها حضور في مجلس العلماء. هل حقيقة نحن نشعر بهذا الحضور للزهراء في مجلس الحسين؟ وحينما نحضر إلى مجلس الحسين نقصد أن نقدم التعازي إلى الزهراء أم لا؟ حضورنا إلى المجالس الحسين كحضورنا إلى أي مجلس من المجالس. لا أقل افترض أني أستغيب، بس أدري إذا أكو مجلس به رجل محترم لأجل ذلك المحترم حياء منه وايه من الناس أنا أعرف ساقطين أخلاقيا، لكن إذا يحضر في مجلس عالم يقول أنا أضبط نفسي، يقول لي ليش تضبط نفسك؟ تخاف منه؟ يقول لا أستحي منه، أحترم ما وجه هذا الرجل حياء له آني ما أسوي هذا الأمر. إحنا مجالس الحسين الذي يحضر فيها الزهراء، قلت هذه قضية متفق عليها، كان ما أقول حضور كل الأئمة، لكن القدر المتيقن في هذه في الروايات أن للزهراء لها حضور في ذلك في تلك المجالس، بنفسها تحضر في تلك المجالس في تلك القضية المعروفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. حدث أحد تلامذته في اليوم قال له ضاحة كان عندك مجلس تعزي؟ قال له نعم سيدي، بس انت ايش مدري؟ انا ما قلت لك لانه زمن تقية وظرف تقية وما ردت احرجك. الامام بادر قال له انا اجيتك الى المجلس؟ قال له اجيتني الى المجلس؟ قال له نعم اجيت الى المجلس. قال له سيدي لم اراك في المجلس. الامام يقص له هذه القضية، يقول لك وأنا أتجه إلى مجلسك لما دخلت الباب رأيت الزهراء جالسة في صدر المجلس فاستحيت من الزهراء فجلست خارج الباب. الإمام الصادق يقول استحيت من الزهراء فجلست خارج الدار حياء من الزهراء. حقيقة إحنا في مجالس الحسين نؤمن هذا المعنى؟ لو لا مو مهم، مجلس كسائر المجالس نحكي ونضحك ونأكل لا بأس، تكون ضباطات حفظوا لهيبة الزهراء أن نحترم هذه الأماكن، لهيبة الزهراء لا بد أن نستحي من الزهراء. حقيقة نستحي من الزهراء أم لا نستحي؟ ندعو الله عز وجل أن يقوي في نفوسنا هذه الملفات، ملف المعرفة، ملف الحب إلى الله وإلى أهل البيت، وملف الحياء. ملف الحياء أنا أنقل قصة أخيرة في المضمار حتى أنهي. يقولون أحد العلماء كان عالم في طريقه في طريق السلوك وفي طريق التكامل المعنوي، جلس ذات يوم في غرفته، طبعا نحن نبتلى بهذه الظاهرة، مكتبتنا عادة تكون في غرفنا، غرف النوم مالتنا. فهذا العالم كان راضي مدري جديد تجاه المكتبة، تجاه المكتبة، فالتفت أن هذه المكتبة فيها آيات من الذكر الحكيم، فيها كلمات لأهل البيت، فاستحى من، نعم ده نتكلم مو بمنطق الفقه، ده نتكلم بمنطق ما وراء الفقه، فاستحى فحجب نفسه على الأمينان، هكذا غير اتجاه، خلى راسه باتجاه المكتبة ورجليه بالجانب المعكوس. يقول في اليوم الثاني مرحوم السيد علي القاضي شاهده، قال له انت في حركتك بارحة قدرت تقفز قفزات عالية جدا، حركة واحدة عنوانها الحياء أوجبت لهذه النقلات. فلنؤمن أنفسنا بملفات، ولنهيئ أنفسنا لملفات، ولنستعد إلى أنه نقوّر هذه الملفات. ترى إذا واحد مين يلتفت إلى نفسه بلحاظ هذه الملفات يبقى يراوح بمكانه. هذه الملفات هي أمر تلاحقنا جميعا. إذا واحد يمشي، نعم الذي مين يمشي، أنا ما أقصد واحد يرجع رجوع القهقرة، الحمد لله طلاب الحوزة لا أفكر في أن يرجعوا رجوع القهقرة، الأمر دائر عندهم بين ماذا وماذا، بين أنه يراوح في مكانه وبين أن يتحرك إلى الأمام. إذا أردت أن تتحرك إلى الأمام استذهب هذه الملفات، ملفات المعرفة، ملفات الحب، ملفات الحياء من الله عز وجل. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.